بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الاثنين، الجلسة الثانية من هذا اليوم بتاريخ 3 من جمادى الآخرة لسنة 39 و400 ألف للهجرة، الموافق 19 من شهر شباط لسنة 18 و2000 للميلادي. وصلنا إلى عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وما اختلفت أجناسه من ذلك. تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم: وما اختلفت أجناسه من ذلك ومن سائر الحبوب والثمار والطعام فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد، ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه إلا في الخضر والفواكه.
طيب، في قوله وما اختلفت أجناسه من ذلك، أي ذلك يقصد به إيه؟ الشراب والطعام من غير الحبوب. قال: ومن سائر الحبوب والثمار والطعام. قال: ومن سائر الحبوب والثمار والطعام فلا بأس. إذن وما مبتدأ، وفلا بأس خبرها، بالتفاضل فيه يدا بيد، لابد من شرط التقابض لأنه لعلة الطعمية. ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه، ما كان منه جنسا واحدا، رجعنا إلى موضوع ربا الفضل على تفصيله، إلا في الخضر والفواكه كما بينا، فإنه يجوز أن يتفاضل في الجنس الواحد لخلو الخضر والفواكه من الاقتيات والادخار، فجاز. نعم، فجاز في موضوع الخضر والفواكه أن يعني يتفاضل ولو في الجنس الواحد. ثم قال: والقمح والشعير. طبعا حتى الخضر والفواكه حتى لو كانت مدخرة لكنها غير مقتاتة، لكن إذا من نضع القيد إلا في الخضر والفواكه ولو كانت مدخرة غير مقتاتة، ولو كانت مدخرة يعني بشرط أن لا تكون مقتاتة، يعني لنجري على الأصل وهو اجتماع علتي الادخار مع الاقتيات. ثم قال: والقمح والشعير والسلت.
دكتور، بالنسبة للتفاضل في الجنس الواحد، هو هل يتصور أن يباع طعام بطعام بنفس
مع اتحاد الجنسي؟
نعم،
كنا قد تكلمنا على ضمانة عادية وضمانة شرعية في المرة الماضية، فقلنا إن تبادل الربوي بالكيل المساوي بين الرديء والجيد مع عدم النسيئة لا يفعله أحد، لا يفعله أحد، والناس فعلا لا يكونون يعني في مثل هذا السفه المالي، لذلك الشارع أحال على ضمانة الواقع أنهم لا يفعلونه، لكن حيث يفعلونه بأن يتفاوت اللي هو ويقع ربا الفضل لاعتبارات الجودة والرداءة منعه ونص عليه، وبناء عليه أغلق الأبواب أمام ذلك، لكنه لم يحرم. قلنا اعتبارا بالمناطق البعيدة والنائية، فهم يتوسعون في المقايضات، ولذلك تجد أن الشريعة قد حدت ولم تلغي، يعني عملت تحديدات ومضيقات على موضوع المقايضة، على موضوع المقايضة، وإن شاء الله يعني ممكن في مرات أخرى يعني ننبه على مثل
قد يحدث تفاضل. أن الدكتور مثلا أحد يكون عنده شعير بيعطيه العلف للأغنام، يكون فيه نوع يعني فيه جودة أفضل من شخص يقول لي أعطيه لي أنت مدام تعطيه للأغنام، بس اللي باللي عندي وخذ
شعير بشعير. لابد من التساوي، لابد من التساوي. طيب ماذا يمكن أن تفعل؟ بادر برسيم بشعير، بادر. لكن لاحظوا أننا جرينا في موضوع الشعير وإن لم يكن مقتاتا اليوم للناس، بل أصبح طعاما للدواب.
لك عندنا
الشعير للناس، على فرضي، على فرضي أن الناس لم يعودوا يقتاتوا الشعير، فنقول لهم هذا سيبقى ربويا وإن لم تقتاته، لأنه جرى به عرف أهل الحجاز وكان واردا وقت النص، كما فعلنا في الذهب سنفعل معه ونحن مع النص ندور معه حيث دار، ولكننا لنا عقول ولنا معنى ولنا علة. وعندما نظرنا إلى موضوع الذهب وخروجه من حالة الثمنية وتحوله إلى سلعة جرينا على أنه ثمن ومنعنا بيعه بالتقسيط، وهذا قرار المجمع الفقهي.
أغلى من القمح عندنا دقيق الشعير، أغلى من الخبز العادي.
وعلى فرض أنه لو قال أحدهم هذا عرف ليبيا وهذا عرف الأردن ولنعمل بكل على عرفه، نقول له لن ينفعك العرف إذا صادم الشرع، لأن الشرع اعتبر الشعير نوعا وتخرج زكاته. على فرض أن الناس يزرعون الشعير للدواب تخرج زكاته، ولو كان هذا الشعير يعني ليس طعاما للناس لابد من إخراج زكاته ولابد أن يعطى للفقراء، وهذا مال يتصرفون به كيف يشاءون. لذلك هذا أمر مهم فيما وردت به الشريعة وقت التنزيل. لذلك ما كان داخلا في الحكم الشرعي وقت التنزيل يبقى داخلا وإن طرأت التغيرات فيما بعد. وهذا ملاحظ مثلا في الطباع في الطواف، لاحظوا الطبع في الطواف ليروا قوة قريش، وبقي الطباع سنة، وبقي الطباع سنة. إذن هذا دين فبقينا على تلك السنة في الطباع. هذا طبعا لمن أحرم من المواقيت، ليس ممن أحرم من داخل الميقات من مكة. فلذلك ما كان داخلا وقت الشرع سيبقى داخلا، لكن هناك ما لم يكن موجودا عند الشرع دخلناه بالعلة، وقد ندخله بدلالة التنبيه، فنقول إن الذهب والفضة نبه على أنهما أثمان والعملات أصبحت أثمانا، فهي وسيط في التبادل وهي معيار للمدفوعات الآجلة، واضح، وهي قيم للمتلفات، إذن ومخزن للقيمة كذلك. إذن بناء على هذا ندخل العملات الورقية لكننا لا نخرج الذهب والفضة لورود الشرع بهما، لورود الشرع بهما. ولو عللنا الذهب بالثمنية وأنهما خرجا عن أن يكونا أثمانا لكان هذا علة قادحة في النص، ولا يجوز أن تعود العلة على النص بالبطلان، لأنه هو سبب ثبوت العلة، فأصبح الولد يقتل أباه، وهذا لا يجوز، هذا من العقوق. فلذلك لا يجوز أن تعود العلة على النص بالبطلان، لا يجوز أن تعود العلة على النص بالبطلان. ثم قال المصنف رحمه الله: والقمح والشعير، تفضلوا.
ثم قال: والقمح والشعير والسلت كجنس واحد فيما يحل منه ويحرم، والزبيب كله صنف، والتمر كله صنف، والقطنية أصناف في البيوع، واختلف فيها قول مالك، ولم يختلف قوله في الزكاة أنها صنف واحد، ولحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحش صنف، ولحوم الطير كله صنف، ولحوم دواب الماء كلها صنف. دواب الماء
أيوة. كلها، أي كلها، كلها دواب الماء توكيد كلها صنف. نعم. من التوابع دواب. والماء هو المؤكد.
وما تولد من
لحوم دواب الماء
من شحم فهو كلحمه، وألبان ذلك الصنف، وجبنه وسمنه صنف.
يكفي. الآن بدأ يتكلم عن معايير الأصناف، بدأ يتكلم عن معايير الأصناف. قال لك، قلت لك إنه إذا اتحد الجنس حرم التفاضل والنساء، فتسألني ما هو المعتبر في اتحاد الجنس، كيف أعرف الأجناس حتى أطبق الحكم؟ فلا بد أن تبين لي ما هي الأجناس المتحدة، وما هي الأجناس المختلفة، وماذا يعد جنسا وماذا يعد نوعا حتى لا يختلف الأمر. إذن القمح والشعير والسلت قال كجنس واحد، فهذه جنس واحد، فلذلك هذا ما جرى به الشرع وقت التنزيل، وهي أنها جنس واحد وهي داخلة تحت النص، ولكن هناك خلاف.
لكن نصوا على
كالحديث القمح بالقمح والشعير بالشعير، فهل هذا بمفهومه يغلب منطوق النصوص أو بعض الصحابة وأفعال الصحابة؟ لذلك الآن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تطبيقاتهم أنهم كانوا يعتبرونها جنسا واحدا، فقد روى الإمام في الموطأ عن سعد بن أبي وقاص أنه قال لغلامه خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله، ولا تأخذ إلا مثله. ومثل هذا النص روي أيضا عن عبد الرحمن بن الأسود. بناء على هذا العرف الشرعي في التطبيق العملي في هذا النص عن مالك عن نافع عن ابن عمر بهذه الرتبة العليا يمارسون فعلا، وهو أن القمح والشعير نوع واحد جنس واحد، لكنها أنواع تحت الجنس. فالجنس أنها هذه جنس واحد هي مما يعني يؤكل ويخبز منه وما إلى ذلك، ولكنه أنواع مختلفة، وهذا فعل الصحابة. طيب، فهذا فهمهم وهذا فعل أهل الحجاز، فهم من نص النبي صلى الله عليه وسلم أن قوله القمح بالقمح والشعير بالشعير أن الشعير غير القمح، هذا مفهوم. لكن هذا الفعل من الصحابة يدل على أن ممارساتهم كانت على أن الشعير والقمح مثل بمثل، يباعان مثلا بمثل. بناء على هذا جرينا على أنهما جنس واحد. فإذا دخلنا الشعير، السلت نوع من الشعير يصح إدخاله، السلت نوع من الشعير فيصح إدخاله، لكن لو لم يدخل الشعير لم يدخل السلت. بناء على هذا جرينا على عرف الصحابة أن هذا عرف الشارع، كما جرينا في المكيال هذا عرف الشارع، كما جرينا في الذهب هذا عرف الشارع في النقود. لا نغير ما عرفه الشارع، لكننا ندخل غيره من المستجدات والمستحدثات بالأقيسة أو بدلالة التنبيه. يعني ممكن أن نقول إن العملات الآن تدخل من باب دلالة التنبيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب للتنبيه على كل ما هو نقود مثلا، فلذلك أدخلناها بالتنبيه. هنا المفارقة أنه لا تستطيع أن تخرج عن النص أبدا، في نفس الوقت لا تستطيع أن تهمل علل النصوص. فلذلك مقابلة العلة بالنص هذا أمر العلة الصحيحة، والقياس الصحيح مقابلتها بالنص، وهذا مثل ما يقول العقل والنقل، كمن يقول العقل بالنقل. ولم يكن يوما، بالعكس الحكم الثابت بالقياس ثابت بأمرين، ثابت بالنص وبالعلة. لاحظوا لو أردنا أن نقول المخدرات، المخدرات على فرض أن التحريم في الخمر وهو الشراب أي ما يشرب، نقول ما العلة؟ الإسكار، وهو حدوث الشدة المطربة. المخدرات عندما تقول المخدرات الآن هل هي مخامرة للعقل؟ مخامرة. طب هل هي فيها العلة أيضا؟ فيها العلة، إذن ثبتت بالعلة وبالنص. فلذلك الحكم عندما يثبت بالنص مع القياس يصبح أقوى. لذلك من المرجحات كثرة الأدلة، وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية. من المرجحات ثبت بالنص من الكتاب، وثبت بالنص من السنة، وثبت بالإجماع، وثبت بالقياس، وثبت بالمعقول. هذا كله عند التعارضات هذه ستظهر عند يعني تعارض الأدلة الظاهرة. إذن لما قلنا والقمح والشعير والسلت كجنس واحد، أي اعتبرناها جنسا واحدا، فلا يجوز أن يباع صاعان من الشعير بصاع من القمح، بل لابد من التماثل. وكما قلنا إن القمح هو الأجود والشعير هو الأدنى، ومع ذلك قلنا بالإيه؟ بالتساوي. الشوفان هو كالقمح، أي أجزاؤه نعم نعم داخلة هو قمح نعم، هذا يستخدم حتى يعني في العلاج وما إلى ذلك.
قشور القمح
قشور القمح
هي لا هي هي من القمح، هي من القمح.
لا قشور القمح شيء والشوفان شيء،
هي من القمح. طيب وهناك من يقول إن الشوفان ليس من القمح، نحن نقول إن كان من القمح فعلى حكم القمح في موضوع الربويات، وإن كان من غير القمح فهو على ما هو عليه،
جنس آخر يعني،
فهو ما انتسب إليهم فهو له حكمهم، فله حكمهم. وبالتالي إنه إحنا نقول العبرة به هل هو من القمح فيجري فيه الربويات في حكم الربويات، وإن لم يكن من الربويات ففيه حكم الطعام، وعلى كل الأحوال هو طعام، ونحن نعطي المعايير والناس يطبقون ذلك بأنفسهم. قال فيما يحل منه ويحرم، في قوله فيما يحل منه ويحرم اللي هو إيه؟ أي فيما يحل من التماثل والتقابض، ويحرم فيما يحل ويحرم من التفاضل والنساء. وبالتالي نقول إن هذا القمح والشعير والسلت ثبت أنهما أجناس من حيث النص فعل الصحابة رضي الله عنهم، من حيث القياس من حيث الأقيسة فهي متداخلة في منافعها ومنافعها متقاربة، ومن حيث العادة دخلت في عرف الشارع عادة أهل الحجاز. قال والزبيب كله صنه، أنواع الزبيب لأنواع العنب المختلفة، الزبيب كل صنف واحد.
الزبيب هنا إشارة للعنب،
العنب المجفف.
أي
الزبيب هو العنب المجفف. لا ما هو العنب يعني هو لا يدخر بنفسه. هو بده يتكلم عن موضوع المدخر المقتات، وهذا يكون في الزبيب. فقال في الزبيبي. لاحظ هناك بيقول التمر، ما قالش مثلا موضوع الرطب، سيدخل في الرطب في موضوع المزابنة اللي هي الرطب بالتمر. هنا قال اللي هو إيه؟ الزبيب كله صنف، بصرف النظر عن كل أنواع العنب. يعني ما تقول لي والله هذا النوع من العنب له زبيب وزبيب وهذا أحسن من زبيب ذاك، نقول لك الزبيب كله صنف واحد، فيجري فيها منع التفاضل واشتراط
عدم
واشتراط التناجز. قال والتمر كله صنف، والتمر كله صنف، والقطنية أصناف. لاحظ هنا في البيوع جعل مثلا البازيل صنف والترمس صنف، فيجوز التفاضل بين البازيل والترمس، يجوز التفاضل لكن يشترط التقابض. لكن في الزكاة قال تجمع بعضها إلى بعض. اتحد قول الإمام في أنها في الزكاة جنس واحد، ولاحظوا تقارب المنافع، ولاحظوا مصلحة المسكين، فتجد أن كلام الإمام فيها متفق، فيها إيه؟ متفق. ثم هذا في الزكاة، أما في البيوع فقد لاحظ اختلاف منافعها باعتبار الناس، فاختلف قوله لهذا الملحظ. والمعتمد أنها أصناف في البيوع، صنف واحد في الزكاة، هذا فيما يتعلق في القطنية. ثم قال واختلف فيها قول مالك، ولكن المعتمد هنا أنها في البيوع أصناف. ثم قال ولحوم ذوات الأربع، ذوات الأربع أي المباحة، من الأنعام والوحش صنف. هذا يتكلم عن ذوات الأربع، وكلامه هنا في ذوات الأربع يقصد ذوات الأربع اللي هي المباحة.
نعم.
لكن هل قصد فيها الأسود والنمور والفهود؟ وأنتم تعلمون أن الأسود والفهود والنمور مكروهة وليست حراما، ولذلك هذه مباحة وهذه مكروهة، منافعها تختلف.
وفصل ما أجمله وقال النعام والوحش بعد ذلك.
الوحش ليس بمعنى الوحش هنا الحيوانات المتوحشة، لا، يتكلم البرية. إذن هو كلامه هنا والوحش بمعنى الحيوان البري، يعني مثلا غزال، غزال وشاة يعتبر لحمه جنس واحد، لكن هذا غزال بري بمعنى الوحش هنا ليس المتوحش، أيوة، اللي هو يقصد بالوحش هنا البري. إذن من الأنعام والوحش صنف، قال ولحوم الطير صنف، الطير كله، كله حتى الطيور الجارحة، لأن الطيور الجارحة مباحة. الطيور الجارحة مباحة.
ليش مباحة؟ مش نهى النبي صلى
الله عليه وسلم عن كل، لا، مذهب مالك إنه هو مش في موضوع، مذهب مالك أصلا في تحريمه، في إباحته مع الكراهة طبعا لوحوش البر بالقياس على وحوش السماء، إنه ما في اللي هو نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. الرواية عن مالك نهى عن كل ذي ناب من السباع، تكلم عن السباع ذوات النبي. وأصلا إباحة ذوات الناب بالقياس على الطير، على ذوات المخلب، وأن كليهما يعني كاسر. فلذلك هنا عندنا اللي من الطير اللي هو المكروه، الوطواط. الوطواط الوطواط هذا مكروه. أما بقية الصقور والنمور والنسور هذه مباحة. اللي هو مكروه اللي هو سباع البر، سباع البر.
تنزل يقول تعالى واتلو ما حرم، لم يرد
فيها. هو حتى السباع لم يرد، ونحن فصلنا فصلنا هذا طويلا وخصوصا في درس أسهل المسالك.
وما أكل السبع،
وما أكل السبع، وهذا أن السبع هنا آكل، السبع فاعل وليس مأكولا، ليس مأكولا، هنا آكل هو الذي نهش الفريسة، هي أكلة السبع، السبع، السبع يعني جمع سبعة، إلا إذا قلنا إن سبع مخفف سبع مثل خبث وكتب ورسل. إذن وهذا فصلنا فيه كثيرا في موضوع الصيد والذبائح في موضوع لحوم السباع، أو على أن الأصل الحل، الأصل الحل، وبالتالي يعني الأمر يعني متعلق بالأصل. لذلك هنا قال ذوات الأربع، وقال ولحوم الطير، الطير كله هذا، تمام، قال كله صنف، ولحوم دواب الماء كلها، توكيد لدواب الماء، صنف، يعني كل اللي في البحر صنف واحد، التمساح والسمك والكل بدك تعمله على أنه إيه؟ جنس واحد. الآن تعتبره مائي، لكن نميز بين اللي هو المائي وما يلازم الماء. هناك فرق. المائي التمساح ما اعتبرناه، واعتبرنا ميتة التمساح طاهرة وإن طالت حياته بالبري، اعتبرناه مائيا ولو طالت حياته بالبري. لكننا نفرق بينه وبين الطيور الملازمة في الماء، يعني ما بتسبح في الماء وبتعيش جوا الماء، إنما هي على صفحة الماء، يعني مثل لا فرس النهر بعيش جواه، لكن بعض الطيور مثل اللقلق هذا، مثل الوز، الوز، تمام، هذا الوز مرافق للماء لكنه ليس مائيا، اعتبرناه جنس لأنه هذا الحيوان اللي هو الوز هذا اللي هو من الطيور، ولم نعتبره من ذوات الماء، لم نعتبره من الدواب التي تعيش في الماء، إنما تلازم الماء، إذن فرقنا بين ما يلازم الماء وما يعيش في الماء. قال وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه، يعني لما اعتبرنا خنزير البحر والتمساح والسمك وكلب البحر اعتبرناهم جنس واحد. طيب ما حكم شحوم ذلك الجنس بلحمها أو شحومها ببعضها؟ تعتبر جنسا واحدا كلحمها، تعتبر جنسا واحدا كلحمه. إذن وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه، فهو إيه؟ كلحمه. قال وألبان ذلك الصنف، وألبان ذلك الصنف، يعني الآن عندنا الإبل والبقر والغنم فيها لبن، ستعتبر أن اللبن سواء كان من إبل وبقر وغنم اعتبره جنسا واحدا، اعتبره جنسا واحدا، فلا يباع اللبن منها باللبن إلا متماثلا، إلا إيه؟ متماثلا. قال وجبنه، جبن إيه؟ أي جبن ذلك الصنف. وسمنه صنف. هل اللبن والجبن واللبن كلهم صنف واحد ولا كل واحد صنف؟ كل واحد جنس مختلف. لذلك استشكل بعضهم عبارة الإمام ابن أبي زيد هنا، اللبن جنس والجبنة صنف آخر والسمن صنف آخر، فليس فيها التفاضل، ولكن ينتبه إلى وقوع المزابنة، ينتبه إلى وقوع الإيه؟ المزابنة. يعني القضية نعم هي أجناس، لكنك قد يكون هناك المحرم ما هو ليس من باعتبار الفضل، باعتبار المزابنة، وهو أن هناك جهالة. لبن بمادة هنا هي لبن وغير اللبن، فأصبح اللبن هنا يجب أن يتساوى أم لا؟ يجب أن يتساوى، لكننا جهلنا المساواة، جهلنا المساواة فتقع المزابنة. إذن في موضوع التفاضل اعتبرنا اللبن جنسا والجبنة جنسا آخر والسمنة المستخلصة من اللبن اعتبرناها جنسا ثالثا، فهذه أجناس، وعليه عندما يباع اللبن باللبن فلا بد من التساوي والتقابض، عندما تباع الجبنة بالجبنة التساوي مع التقابض، عندما يباع السمن بالسمن التساوي مع التقابض.
الجبنة والجبنة والسمن هنا اعتبرها صنفا،
كل واحد صنف.
أنا قال وجبنه هو وسمنه صنف.
لا لاحظ كيف بنقول هاي لغة، يعني تقدر، لابد من التقدير. وألبان ذلك الصنف أي من ذوات الأربع، يتكلم عن ألبان ذلك الصنف من ذوات الأربع. شو قال؟ من ذوات الأربع الألبان صنف. قال والتقدير وكذلك جبنه صنف، هيك قدر العبارة، وكذلك سمنه صنف، وكذلك سمنه صنف.
شيخ بالشرح قال كل واحد منهما صنف،
خلص هو واضح.
نعم.
اي واضح.
لبن مش مفروز مكونات
ومستخلصات، إيه لبن اللي هو الكامل الدسم وكامل فلما بدك تبيعيه بالسمن في سمن هنا وفي سمن هنا صح؟ هل علم التماثل؟
لا.
هذه هي المزابنة، هذه هي، ولا يتحقق أصلا التفاضل أو التساوي، لا يمكن، إنما أصبح هناك مزابنة، هنا سمن مجهول هنا سمن مجهول في اللبن. يعني بدي أجيب مثلا ما بنعرف النسب لكن على افتراضية، عندي لتر لبن وعندي 50 ميلي جرام سمن، هذا اللبن كامل الدسم فيه سمن أم لا؟
فيه.
فلو بعت هذا اللتر من اللبن بهذه 50 جرام مثلا، خلينا نقول 50 مليمتر، ما أدري المقياس كيف يعني لكن للمثال، فبعت هذا بهذا، هل هذا السمن اللي هي 50 مليلتر تساوي السمن في هذا اللبن؟
مجهول.
هل لي طريقة أن أعرفه؟ لا يمكن أن أعرفه، هذه هي المزابنة. ما هو أنت لابد أن يتساوى السمن هنا بالسمن هنا للتفاضل صح؟ طب هل علم التساوي؟
إذا علم ارتفع.
لن يعلم.
لن يعلم.
لن يعلم. هذا لابد فيه والموقوع يعني لن يتحقق التساوي. لن يتحقق، وبالتالي التفاضل واقع سواء بالنقص أم بالزيادة، فلذلك اعتبرناه في هذه الحالة ممنوعا شرعا. اعتبرناه ممنوعا شرعا لوقوع المزابنة، لوقوع المزابنة. تفضلوا.
ذكرنا في بداية الكلام أن اللحم النيء جنس واللحم المطبوخ جنس، رغم أن سؤالي رغم أنهما الاثنين يستعملان لشيء واحد وهو
الأكل،
الأكل أو
الطعام.
نعم للطعام الاغتيال. فلما كي يعني ما ضابط التمييز بين هذا النوع كون هذا جنس وهذا جنس رغم أنهما شيء واحد؟
يعني قضية أن يكون هو طعام ليس هو معيار المنفعة، فقد يكون الطعام في الخضروات والفواكه وقد يكون في غيرهما من الربويات، فقد تكون يعني هناك قلنا الشعير جنس وقلنا التمر جنس، فهناك كلاهما مقتات وكلاهما مدخر ففي منافع مشتركة، لكن المعيار هو تقارب المنافع. فاللحم النيء إذا طبخ بالأبزار يعني الكمون والبصل والعصفر وما إلى ذلك ينتفع به انتفاعا مختلفا عن كونه على هذه الحالة. إذن المعيار ليس هو أنه ينتفع أو لا ينتفع، المعيار هو تقارب المنافع. لذلك منفعة مثلا دواب البحر كمنفعة دواب البر ذوات الأربع، في منافع مشتركة كمنفعة الطيور، هناك منافع، هناك قدر مشترك. لكن لاحظ بالنسبة للناس في اختلاف المنافع، فتجد أن الناس في أكثر أحوالهم يفرقون بين طعامهم اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء، حتى في الاقتصاد يفرقون بين السمك وغيره من اللحوم، فمنفعة السمك تختلف عن منفعة الدواجن حتى في القيمة الغذائية. يعني لو جئت الآن للبحث في موضوع القيم الغذائية ستجد أن هذه الأسماك في منافعها مختلفة عن الدواجن، لكن هناك قدر مشترك. نحن في تعيير أو في البحث في اختلاف الجنس إنما نبحث عن فارق بين هذه المنفعة وهذه المنفعة. فلما نظرنا إلى القمح والشعير والسلت أن منافعها متحدة قدرناها جنسا واحدا، لكن هناك أيضا في منفعة في التمر، لذلك نلاحظ تقارب المنافع ونجعل هذه المأكولات ذوات المنفعة المتقاربة مع أنها جميعا مقتاتة مع غيرها، فنجعل هذه نوعا أو نجعلها جنسا، نجعلها جنسا. فلذلك في مثلا الألبان لاحظ عن الانتفاع بالألبان، ولاحظ الانتفاع بالأجبان، وكلها مأخوذة من اللبن، فاعتبر اللبن على حاله صنفا، واعتبر الأجبان صنفا، واعتبر السمن صنفا. تمام. لكن لو قلت لي الألبان مع اللبن مع اللبنة
كله
مع اللبن كرات، مع اللبن بالزعتر، كله جنس واحد. المنفعة إيه؟
لبن.
هي الألبان، هي اللبن نفسه، لكنه هنا يعني أخذ منه الماء، أخذ منه الماء. الآن أصبحت أنا أمام لبن رايب، لبنة إلى آخره، ستجد المنافع متقاربة. لكن السمن الحيواني ما هو مأخوذ من اللبن، صح؟ لكن لاحظ تفاوت المنافع، أن المنفعة تفاوت. إذن قلنا هناك معيار، إذا تقاربت المنافع جعلناها جنسا واحدا. طيب لاحظ موضوع العصائر من الأموال الربوية، العصائر أصبحت جنس وصنف. لماذا؟ لما فيها من الحلاوات المشروبة، ما فيها من الحلاوات المشروبة. فلو جئتني بعصير تمر من نوع كذا وبعصير تمر من نوع كذا، فلا يجوز بيعهما متفاضلين، لأنهما جنس واحد، إنهما جنس واحد. ولذلك نعتبر العصائر كلها جنسا،
عصائر لمستقبل من الأطعمة الربوية،
من الربوية. من الربوية. لذلك
بدلت بيبسي باثنين ميرندا،
هذا لا حرج به، لا حرج فيه، لكن المهم نعم تابعة للربويات. لماذا؟ بتلاحظ انه منفعة الربويات اللي هي الاقتيات والادخار موجودة في عصائرها، يعني المنافع موجودة في عصائرها التي اشتقت منها. وعليه فستجد ان هذه العصائر اعتبروها جميعا جنسا واحدا، اعتبروها جنسا واحدة.
لكن العصائر اليوم ليست مستخلصة،
مغشوشة. هي مغشوشة، فإذا أجزت فيها التفاضل فإذا هي مغشوشة وحرمت من بركة الاقتيات والادخار، وإنما يعني هذا يعود على يعني بالمنفعة على من يشربها. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وسنأتي فيما بعد في درس قادم على أصل من أصول الربا، ألا وهو من ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.